أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع.
هذا من العيوب، والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدودة، والصحيح أن العيب محدود، وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله، كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب، لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوعا ذكره. تزوج امرأة فوجدت المرأة هذا الزوج مجبوبا ليس له ذكر، إما بأصل الخلقة وإما لسبب حادث، فلها الخيار. إذا قال هذا الزوج المجبوب: أنا أنفق عليك نفقة أحسن من نفقة الملوك في الأكل والشرب، وآتي لك بخادم وسيارة وقصر كل ما تريدين، قالت: لا لا أريد، اتق الله، يكفيك مني مثلا الاستمتاع الآخر بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك، ودعينا من هذا. هل لها الخيار؟ كل شيء تام في حقها، لكن الحق الأتم ما تم، فلها الخيار، لها أن تختار. طيب هل يؤجل؟ قال: ننتظر سنة، إن كان يرجى نباته أجلت، وإلا فلا. ومعلوم أن العضو إذا قطع أي عضو من الإنسان ما يرجع. طيب إذن لها الفسخ في الحال، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني ليس مجبوبا نهائيا، لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به، فلها الخيار، لها الفسخ في الحال. واضح؟ طيب إذا لم تجده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجماع به، فهل لها الخيار؟ نعم لها الخيار، لأن هذا كالمجبوب تماما. لكن قد يقول الزوج: هذا من الله، هذا من الله، ما هو بيدي. هل لها الخيار أو لا؟ انتبهوا يا جماعة، قلت لك لا أستطيع، بقي يعني ذكره قصير جدا لا أستطيع أن يجامع. لها الخيار؟ نعم. إذا قال هذا من الله نقول: نعم هذا من الله، لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها، فعليك أن تصبر، أو يسر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحضنها وما أشبه ذلك. كذلك أيضا نعم فلا الفصل. وإن ثبتت عنته، هذا القسم الأول في الواقع، عدم القدرة على الوطء قد يكون من أجل الآلة، آلة الوطي وهي الذكر، إما لجبه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع، أو لصغره بحيث لا يجامع. القسم الثاني مرض في العضو مع بقاء العضو كاملا، وهو ما يسمى بالعنة، والعنة عدم القدرة على الوطن، العنة عدم القدرة على الوطن، انتبه. ولهذا قال: إن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجب، يعني إذا وجدته عنينا، إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا، والعنين هو الذي لا يقدر على الوطن. وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم يا سعد وإياك والذهاب، وين تسافر؟ نعلم أنه لا يقدر بأن يقر هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع، فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقر، أو ببينة على إقراره. الآن الزوجة تحاكم تقول إنه عنين وهو يقول إنه ليس بعنين، فقالت عندي بين أنه قد أقر بذلك، فأتت برجلين يشهدان بأن فلان ابن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجماع، فهنا ثبتت النجوى بماذا؟ ببينة على الإقرار. والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقر عند الحاكم أنه لا يستطيع الجماع، فماذا نصنع؟ الجواب في هذا أن يقال إن علمنا عدم عوده، أي عدم عود القدرة على الجماع، فلا حاجة نؤجل، لا حاجة نؤجل، نقولها الفصل من الآن. إذا علمنا أنه لا يمكن أن تعود قدرته على الجماع فلا حاجة من التأجيل، نقول لها الخيار من الآن. كيف نعلم؟ نعلم بالفحص عليه، فحص الأطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه مفقود بالكلية ولا يمكن أن يعود، لا بدواء ولا بجراحة، يعني عملية. فحينئذ نقول إيش؟ لا يؤجل، لها الخيار من الآن. أما إذا قيل يمكن أن يعود فهو يؤجل سنة، ولهذا قال أجل سنة منذ تحاكمه. من يؤجله؟ الحاكم. فيقول مثلا إذا ثبتت العنة يقول لك سنة، هلالية أو فصلية؟ هلالية ولا فصلية؟ أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز. فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبز؟ قال الخبز. نعم، فالحكم لإيش؟ لا للأخير، الحكم للأخير. فالأخ لما قلت له هذا أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصلية؟ هلالية. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة إيش؟ قل لمواقيت الناس، فيؤجل سنة هلالية. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم، الفصلية أطول، لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج 12 برجا، وأيامها أطول من أيام 12 شهرا. واضح؟ فالمهم أننا نؤجله سنة هلالية، والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم. فيقال له الآن اليوم 18 من شهر صفر لك، نعم من شهر صفر عام 16 و400 ألف، لك سنة إلى 18 من شهر صفر عام 17 و400 ألف. إن قدرت على الوطء في هذه المدة فلست بعنين، وإن بقيت عاجزا فأنت عنين. ولهذا قال أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها فذلك المطلوب وزال عنه وصف العنة، وإلا يعني وإلا يطأ فلها الفصل، وإلا فلها الفصل. واضح يا جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجل بالسنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجل بالسنة، ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصل، يعني فصل السنة. فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء، وبعض الناس بالعكس، وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع، وبعض الناس بالعكس. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع، علمنا أن هذا لعلة غير الزمن وغير الوقت، فلها الفصل. طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجل ولا لا؟
لا نؤجل،
لأنه لا فائدة من التأجيل، إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرتي، وهنا لا حال. يقول: فإن وطئ فيها وإلا فلا الفصل، وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئ ثم عجز بعد ذلك، يعني هي قالت إنه في ليلة العرس جامع جماع طبيعي، ثم بعد ذلك خلاص مات، صار لا يستطيع الجماع، ولي معه سنة الآن، تقول المرأة ولم يجامع فهو عنين، فأنا أطلب الفصل، هل لها أن هل لنا أن نجيبها؟ لا. لماذا؟ لأنها أقرت بأنه جمعها، وإذا جمعها مرة فليس بعنين. وهذا بناء على أن العنة لا تطرأ على الإنسان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عنينا بعد أن كان قويا على الجماع. أنتم مهمين؟ أخونا اللي على العمود ما يجيك النوم؟ افتر شوي. ولكن الصحيح أن العنة قد تحدث، أن العنة قد تحدث، لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعض قواه. أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ ما تقولون؟
بلى،
يمكن سميع يلحقه الصمم، بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف. فالصواب أن العنة قد تحدث، وحينئذ إذا ثبتت عنته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه، ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع فحينئذ لها الفصل. مثل أن يصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم، ففي هذه الأحال لنا أن نحكم لها بالفصل من الآن. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذه امرأة أول ما تزوجت زوجها أحبت وكان يكرمها لئلا تطالبه بحق الاستمتاع، فسئلت عن الزوج، قالت: والله الزوج رجل طيب لكنه عنين لا يستطيع القدرة على الجماع، لا يستطيع الجماع. فقيل لها: اطلب الفصل. قالت: لا، الرجل طيب ودين وحبيب وانا رضيت به ولو كان عنينا. ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينه، فطالبت بالفصل، قالت: الرجل عني، هل تمكن من الفصل؟ يقول المؤلف: لا تمكن، لأنها رضيت به عنينا فسقط حقها وحق الفسخ لها، فإذا أسقطته سقط، إذا أسقطته سقط. وهذا واضح، لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط. طيب، هل لها أن تطالب أن تطلب الطلاق؟ نعم، لها أن تطلب الطلاق، ويخالعها الزوج فيقول مثلا: أعطيني مالي وأطلقك، لأن هذا أمر يفوتها كثيرا من الغرض. ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه لا يستطيع الجماع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إن زوجي فلانا طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت ثوبها قالت مثل هدبة الثوب. فتعجب الصحابة منها، كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ رفاعة القرظي لأنه زوجها الأول. لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. ولم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى الزوج الأول. لماذا؟ لأن زوجها لم يجامعها. ولهذا اشترط العلماء في حل المطلقة ثلاثا لزوجها: الأول أن يطلق، أن يجامعها الثاني بانتشار، أي بقيام ذكر حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. نبدأ بالفصل الثاني. الفصل الثاني، نعم هو الثاني ولا الثالث؟ الثالث. قال: فصل. هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟ بالزوج. العيوب الثانية في الفصل الثالث. يقول: فصل. والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. هذا في العيوب. العيوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة. فيها قولان للعلماء، قول بأنها معدودة، هذه العيوب معدودة ما عداها ليس بها، وقول آخر يقول إنها محدودة. فما هي على هذا القول؟ ها، كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به. طيب، مثلا اللي قرأنا الآن، قرأناها عليكم، هل فيها ذكر العماء؟ نعم، ما فيها. ذكر الصمم؟ ما فيها. ذكر الزمانة؟ يعني يكون محرور المرأة أو الرجل محرور ما يمشي، إيش مذكور ولا لا؟ لا، ليس مذكور. ناخذ أدنى واحد منها، وش أقل واحد منها؟ نعم، لا، يمكن الباسور قد يكون من أسهله. الباسور بواسير الآن الحمد لله سهلة، يسوي الإنسان عملية كأنما يخرج شوكة من رجله وتنتهي. وجد مثل بزوجته باسورا فقال: هذا عيب لي الفسخ. قالوا: يمكن الآن عالجه في المستشفى بيومين تمشي. قال: لا أبدا، أنا أريد الفسخ وآخر آخر المهر كامل. أما الآخر فدخل على زوجته فوجدها عمياء صم يكلمها: يا فلانة، أقصى ما يكون من النطق، تقولها نعم، يريها الأشياء الجميلة، يقول: شوفي هذه، وتقول ما، وتقربها لعينها ما تشوف شيء. هل له فسخ؟
ليس له
فسخ. هذه الزوجة الآن تكون عالة عليه ولا متعة له؟ تكون عالة عليه، ولا فيها دواء. بينما الباسور ولو كان خفيفا يعتبر عيبا. وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدا، نكون محدودة. أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلا لو أدخل على امرأة فوجدها عمياء صماء، كله يعرف أن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداع. وكذلك هي لو دخل عليها وجدت الرجل أحدب أعمى أصم يمشي على العصا، ما اعتقد أن الرجل شاب وأنه قوي ونشيط، هل هذا عيب ولا غير عيب؟ غش ولا غير غش؟ والله غش ما أنا أشد من هذا الغش. هو نقول ليس لها خيار، سبحان الله. ولو كان به باسلوب يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى قال هذا عيب. فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم، لكن هذا يبين لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولن يكون معصومين. نعم.
أحسن الله إليك. الرجل إذا ثبتت عنته يعني وأراد أن يأخذ المال الذي أنفقه على
المال
بين المهر
أبدا المال ولا قرش أبدا، المرأة تفسخ ولا له شيء. لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟ نعم. لا لا لا، الأصل السلامة. أما قول بعض الناس يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين، يقول لا بد أن يبحث على الزوج والزوجة هل يصح يتزوجون أو لا، نقول ما هو صحيح. ما هو الزوج والزوجة لحم نبي نشوف نختبره هل في مرض ولا لا. الأصل إيش؟
السلام.
الأصل السلام. نعم. يبي يجينا إن شاء الله يأتينا. نعم. الله يعين عليه. فيقول لو كان ذكر صغيرا جدا فلا أفس. إذا كان العكس كان أقول الله يعين عليه. نقول الله يعين عليه. نعم.
أنا شفت في الطب تركيب أعضاء صناعية.
نعم.
فكيف المجلوب لو ركب أعضاء صناعية؟
ما ينفع يا أخي. لا تفكر. ما ينفع غير الطبيب. مشكلة إذا صار بلد يقول أروح أركب. يلا ما في أسئلة؟ نعم. ها أنت إيش؟ اي صحيح، هذا قلنا الاصل السلامه. الاصل السلامه، لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فاصلا لا تزوج. اذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ. نعم. لا لا تحد، لان الرسول قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره ولم يقل حتى تنكح رجلا. ها؟ كيف؟ يعني إذا فسخت لعدم قدرتها على الجماع لا بد تزوج آخر ويجامع.
ناصور وناصور وخصاء وثل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة، والصواب أنها محدودة، وأن حدها كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به إلا. أما المذهب فإنها معدودة، وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرا. وسبقنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل، وهو أن لا يستطيع الجماع سواء كان ذلك بأصل الخلقة أو حدث بعد ذلك، ف فإنه من العيوب. ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة أيضا، فقال: والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجم إلى آخر. الرتق والقرن والعفل والفتق كلها عيوب مختصة بالفرج، فرج الأنثى. فالرتق معناه أن يكون الفرج لا يسلكه الذكر، مسدود لا يمكن أن يسلكه الذكر، وهذا لا شك أنه عيب، لأنه يفوت الاستمتاع. كذلك القرن أن يكون الفرج يمكن سلوك الذكر فيه لكنه مقترن، مخرج البول ومخرج المني. والعفن أن ينبت فيه شيء زائد. أما الفتق فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني. المهم أن هذه عيوب كلها مختصة بإيش؟ بفرج المرأة، فيكون من العيوب المختصة بالمرأة. استطلاق بول ونجم هذا عام مشترك، يعني أن الزوجة بها سلس البول أو الزوج به سلس البول، هذا لا شك أنه عيب. من يستمتع بامرأة فيها سلس البول أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائما؟ النجو يعني الغائب. وهل مثلها الريح؟ الجواب نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة. وقروح سيالة في فرج، هذا خاص ولا مشترك؟ لا خاص، الفرج فرج الأنثى. قروح سيالة، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيالة فليس بعيب، والصواب بلا شك أنه عيب، لأن الجروح السيالة هي التي تفرز مادة عفنة، وغير السيالة التي لا تفرز لكنها جرح، من جرح يكون فيه دم، يكون فيه مادة لكن ما تسيل. والصواب أن هذا عيب بلا شك، لأن النفس تتقزز من إيش؟ من جماعه، وفي فرجها قروح. وباسور وناصور مشترك ولا خاص؟ مشترك. الباسور والناصور، يقول الشارح إنهما داءان في المقعدة، وهما معروفان، فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب، لأنه ينفر كل واحد عن الآخر. وخصى خاص ولا عام؟ نعم خاص بمن؟ بالرجل. وسل نعم هذا خاص، خاص ها؟ إيه. سل يعني سل للخصيتين، ما هو السل المعروف؟ السل المعروف لا شك أنه مرض يكون في الرجل والمرأة، لكن مع ذلك ليس بعيب. ها؟ لا لا، الصواب بالفتح. سل يعني سلا للخصيتين. طيب لماذا كان سل الخصيتين وخصاؤهما عيبا؟ لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يضعفها جدا. ثم إنه أيضا يمنع من النسل، لأن النسل إنما يكون بالمني والمني لا يطبخه إلا خصيتان، وإذا فقدت الخصيتان فلا نسب، بل ولا جماع كان. ما الفرق بين الخصاء والسل؟ الخصاء أن تقطع الخصيتين مع الجلد، والسل يفتح الجلد وتسل الخصيتان ويبقى الجلد كما هو. هذا هو الفرق. ووجاء، الوجاء بمعنى الرض، يعني ترض الخصيتان، فهذا أيضا عيب. طيب، وكون أحدهما خنثى واضحا، هذا عيب أيضا، يكون الرجل خنثى واضحا له ذكر يجامع به كما يجامع الذكر، لكن له فرج، فرج أنثى، سواء كان فوق آلة الذكر ولا تحتها. هل المرأة تتلذذ برجل يجامعها وله فرج؟ نعم، أبدا ما تتلذذ. طيب، ولو كان أنثى واضحا، لكنه واضح، نعم، لو كان واضحا أنه أنثى، أنه أنثى، في هذه الحال كيف يجامع الإنسان أنثى لها على الذكر؟ وممكن بعد، يمكن عند الجماع ينتشر هذا الذكر ومشكل. على كل حال، كون أحدهما خنثى واضحا لا شك أنه عيب ومن أكبر العيوب. طيب، وكون أحدهما خنثى مشكلا، النكاح لا يصح. ولهذا لم يقل خنثى وسكت، بل قال خنثى واضحا، لأن الخنثى المشكل لا يصح نكاح، لا أن يكون لا باعتباره أنثى ولا باعتباره ذكر. طيب، وجنون ولو ساعة، إذا كان أحدهما يجن ولو مرة واحدة في السنة فهذا عيب، نسأل الله العافية. ونعم، إيش بعده؟ وبرص، وبرص وجذام. البرص داء معروف، وهو عبارة عن اختلاف لون الجلد إلى بياض، هذا عيب. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا، يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله والعياذ بالله انقلب إلى برص، أو قليلا متوزعا في الجسم ظاهرا، أو قليلا متوزع في الجسم باطنا. أولى وجه ذلك أنه أطلق البرص، ولم يقل برص يعم، ولم يقل البرص ظاهر، أطلق. وعلى هذا فلو يكون بين كتفيه بقعة من البرص كعين الجرادة، تعرفون عين الجرادة؟ أين؟ فهو عيب ولا غير عيب؟ عيب، هذا عيب، لها أن تفسخ. وكذلك بالعكس، لو كان في المرأة فله أن يفسخ. وجذام، الجذام مرض معروف والعياذ بالله، إذا أصاب الإنسان مات، لأنه يسعى، يسعى إذا أصاب أحد الأعضاء، أجرنا الله وإياكم من الشر، فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان. الجذام لا شك أنه عيب، بل إنه يجب الفسخ إذا علمنا أن أحدهما أصابه جذام، وجب الفسخ، لأن الجذام معدي، واضح، واضحة عدواه، حتى إن العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجذم في مكان واحد لئلا يختلط بالناس فينتشر هذا الداء. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجذام، لأنه إذا أمكن فإما أن يمكن بقطع العضو كاليد مثلا، لو أصاب اليد إذا قطع جده فهذا لا شك أنه عيب، وإما أن يكون بالأدوية، فالأدوية الغالب أنها لا تنجح فيه. قال يثبت لكل واحد منهما الفصل إلى آخره. نعم يثبت لكل واحد منهما الفصل. منهما الضمير يعود على الزوجين. فلو وجد الإنسان زوجته لو وجد في زوجته قرنا فله الفصل. ولو وجدت أن زوجها مجبور نعم يعني خص قصد لما هو مجبور المجبور سبق أمس. لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفصل. قال المؤلف ولو حدث بعد العقد. ولو حدث بعد العقد وهذه إشارة خلاف، يعني من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فليس لها الفصل. إذا حدث وهو لا يتعدى ضرره فليس لها أن تفسخ، مثل استطلاق البول. يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفصل على القول الصحيح، لأن هذا شيء حدث. وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يعدي فليس له الفصل لأنه لم يضرها. وقال أو كان بالآخر عيب مثله فله الفصل. يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفصل، وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ. أعرفتم؟ طيب فإذا طالبت بالفصل وقال لي ما قال لك؟ قالت لأن فيك برص. قال وأنت فيك برص. يقول هكذا ولا لا؟ نعم يقول هكذا، لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. صحيح هذا ولا صحيح؟ صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجو بيده، لكن لو قيل له مس نجو فلان ما يستطيع أبدا، بينما هو بكل سهولة يغسل النجوى من دبره ويمس الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب شيء آخر، الإنسان يتمخط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه، لكن لو تمخط إنسان أمامه نعم تقززت نفسه. صحيح؟ إذن إذا قال أنت برصة تقول نعم هي برصة، لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. لكن عاد يبقى إذا كان قد علم بأنها برصة فليس له خيار، وإن لم يعلم فله الخيار، وحينئذ يرجع على من غره أو يسقط المهر في هذه الحال. نعم هو غار وهي ومغرور أيضا، هنا لا يرجع. كيف يرجع؟ لأن هي أيضا تقول أنا أريد الفصل، وإذا أردت الفصل فلي المهر كاملا، لي المهر كاملا. وقد نقول إنه يرجع على من غره، لكن من غره لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة، ولعل هذا أوجع وسنحرر إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم نعم
ما وضحت مسألة سبقت ما وضحت الآن،
وهي
قلنا أن المرأة تطلب الخيار شهرا مثلا، تقول لي الخيار شهر بعد الزواج،
هذا الشروط في النكاح.
نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في نهاية الشهر قررت الفسخ
قبل بعد انتهاء الشهر؟ لا تملكها
قبل نهاية الشهر،
لا هذا.
وكيف يكون المهر خاصة أنه قد يكون دخل عليها؟
نعم، هو ينبغي إذا اشترط الخيار أن لا يستمتع بها، كما قلنا فيما لو باع بعيرا واشترط الخيار ما يستعملها، تبقى حتى يتبين هذا أو هذا. فنقول الآن ما دام لها الخيار لا تقربها، فإن كان قد دخل بها فالخيار لها بأن تقول أنا أريد فسخ النكاح وتفسخ النكاح.
يسمى طلاقا؟
لا لا، يسمى فسخا. نعم. نعم، الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال أو خصائص النساء. فمثلا إذا كان يبول من ذكره ولا يبول من الفرج، يعني له فرج وله ذكر لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج، هذا واضح أنه ذكر. وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح أنه أنثى. أما المشكل فأن يبول منهما جميعا، هذا ما ندري، ما دام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر ولا أنثى. فإن تزوجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا، وإن تزوجه أنثى قلنا لعله يكون أنثى فيكون نكاحه مساحقة. واضح؟ واضح جماعة؟ ما في إشكال؟ نعم.
إذا كان الرجل له خصية واحدة،
لو إيش؟
خصية واحدة.
نعم. لا، ليس لها، ليس لها فسخ، لأن الإنسان قد يجامع جماعا تاما بالخصية الواحدة.
الوقت انتهى شيء.
نعم.
المسألة اللي قلنا أن الضرر ولو كان قريب لها الفسخ ولو كان بمعين الفسخ.
نعم. إيه نعم. على كل حال هو في الحقيقة يختلف هذا، لو كان النقطة كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين جرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقتضي التنفيذ، لكن لو كانت هذه بالوجه نعم أثرت. إنما نحن نقول الفقهاء يقولون مطلقا حتى وإن لم يحصل فيه تنفيذ، ونحن مثلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يرون الفسخ بها مع أنها أولى. يعني لو أن الإنسان دخل على زوجته فوجدها عمياء بكماء صماء زمنة مقوسة نعم مشوهة الوجه نعم لا تعد فراشها أيضا نعم يقول هذه مهي عيد، هذا ليس بعيد. إذا كان هذا هذه ليست بعيوب فما في الدنيا عيب أبدا. ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيبا، الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقا. يدخل على المرأة بهذه الصفة ويقول سلام عليكم ولا تستطيع تقول وش تقول نعم كيف ما سهل هذا أشد ما يكون العيب، بس الله العافية.
ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا أو عنينا لم تمنع. بل من مجنون ومجذوم وأبرس، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن العيوب، عيوب النكاح، انقسم فيها العلماء إلى قسمين، منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة. فما هو القول الراجح من القولين الأخ؟ في محدودة شيء ما حضرت الدرس؟ ها؟
نسيت البعض.
نسيت البعض؟ طيب وإذا ذكرت؟
المحدودة.
فهي محدودة ولا معدودة؟ ها؟
الأفضل أن المعدودة. معدودة.
معدودة. هذا القول الراجح أنها معدودة، ولكن هناك سهام أخرى موجهة لك.
الصحيح أنها محدودة.
الصحيح أنها محدودة وليست معدودة. أي رجلين توافقون؟
ثاني.
أنا وافق. أنت وافق. طيب، هي في الواقع محدودة، وضابطها كل ما ينفر أحدهما عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به، هذا الضابط. والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك، وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله أو أولى منه، أليس كذلك؟ طيب، حكم الفسق إذا وجد هذه العيوب، يقول مالك رحمه الله تعالى: ومن رضي بالعيب، هذا المبتدأ الدرس، ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأنه أسقط حقه من الفسق. مثال هذا: امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع، فقالت رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت. ومن رضي بالعيب، هذا مبتدا الدرس، ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأنه أسقط حقه من الفسق. مثال هذا: امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع، فقالت رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت، فهل لها أن ترجع؟ لا. وجدت زوجها فيه برص فرضيت به، ثم عادت لتطالب الفسق، فلا يمكن أن تفسخ. وهل أم جرى؟ ووجه ذلك، أي وجه كونها إذا رضيت فلا خيار لها، أن الحق لها وأسقطته. وقولها: أو وجدت منه دلالته مع علم، وجدت منه دلالته أي دلالة الرضا مع علمه أي بالعيب، فالضميرين مختلفان. وجدت منه دلالته، الضمير يعود على الرضا مع علمه أي بالعيب، إنه يعلم الغيب العيب. مثاله: امرأة مكنت نفسها من زوجها، تمكينها من زوجها وهو معيب دليل على الرضا، واضح؟ لكن إذا كانت لا تعلم فإن حقها من الفسق لا يسقط، وإن كانت تعلم فإن حقها من الفسق يسقط، لأن تمكينها زوجها من الاستمتاع بها مع علمه بالعيب دليل على رضاها بذلك، فلا يكون لها فسق بعد هذا. فإن مكنته من نفسها وهي لم تعلم فما الحكم؟ لها الخيار إذا علمت، لأن تمكينها صادر عن غير علم، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. لم يقل لا يتم فسخها، ولم يقل ولا يتم فسخه، بل قال أحدهما، لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج، إلا بحاكم. إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي، المراد به القاضي. قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت أريد الفسق، ثم أشهدت رجلين وقالت إني قد فسخت النكاح، فإنه لا يتم الفسخ. لماذا؟ لأنه ليس بحكم حاكم، حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح، وإلا فلا. إذا قال قائل: لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فسخ الحاكم مع أن هذا حق له؟ أرأيتم لو وجد بالسلعة التي اشتراها عيبا هل يفسخ أو يذهب إلى الحاكم ويقول افسخ؟ الأول يفسخ. فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر، ولأنه ربما يأتي قاض يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح. فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما، وحكم الحاكم لا ينقض، ولأن ذلك أحوط في الواقع، أحوط لئلا يقع النزاع. قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك. إذا تم الفسخ فهل عليها عدة وهل لها مهر أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها، لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة فيه. يقول رحمه الله فإن كان قبل الدخول فلا مهر. هذا مسألة المهر أيضا، إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر. ليش؟
هي الفاسدة.
لأن العيب إن كان فيها، إن كان فيها فهي المتسببة له، وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفسخ فليس لها مهر. أنتم معنا؟ طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر. لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسخت فسخت العقد، وإن كان فيها فهي السبب. السلام عليكم. إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا، وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ، فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء. مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء، رتقاء لا يمكن أن مجامعتها، ففسخ النكاح. هل لها مهر؟ لا، لأنها هي السبب. طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم تبين أن الرجل عنين لا يستطيع الجماع ففسخ، فسخت هي قبل الدخول والخلوة. يقول المؤلف ليس لها مهر. ليش؟ لأنها إذا فسخت كيف تفسخ هي ثم نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الآن ولا لا؟ ولا لأن القول ضعيف؟ ما أنتم فاهمين؟ نقول إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصف ولا كل. لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟ فهي السبب، الزوج معذور. ثم قد تكون قد غرته أيضا، فلا نمكن الغار من الخديعة والعوض. وإن كان العيب في الزوج وقال أنا ما أبي، لا أريد زوجا معيبا، يقول لأنها هي التي فارقت فالفرقة من قبلها. لكن القول الراجح المتعين أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر، عليه نصف المهر لأنه هو السبب في الفسخ. ومعلوم أنه إذا طلق قبل الدخول فلها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضت. الخلاصة، إذا كان الفصل قبل الدخول والخلوة فإيش؟ فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف، سواء كان العيب فيها أو في الزوجة أو في الزوج. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرها. طيب، وبعده لها المسمى، بعده إيش؟ بعد الدخول لها، أي للزوجة المسمى، هذا صفة لموصوف محذوف، والتقدير المهر المسمى، لها المهر المسمى قل أو كثر. مثال ذلك رجل تزوج بامرأة ودخل عليها، وبعد الدخول تبين أن فيه عيبا هو ففسخت النكاح، فهل لها المهر؟ ها؟ لا إله إلا الله، بعد الدخول نعم لها المهر، لها المهر كاملا بما استحل من فرجها، فتعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح. هذا واحد. وإن وجده فيها فلها المهر أيضا. لماذا؟ لأن المهر استقر بالدخول، استقر بالدخول فلها المهر كاملا. فإذا كان هذا الرجل، يا جماعة، إذا كان هذا الرجل قد أمهرها 100,000 ريال وتبين أن فيها عيبا ولا تمكنه الإقامة معه، ففسخ العقد من أجل هذا العيب، فهل يسترد 100,000 ريال أو هو لها؟ هو لها. دقيقة، هو لها، فهمت؟ يقول مالك ويرجع به أي بهذا المهر على الغار إن وجد. يرجع به من؟
الزوج
على من غره إن وجد. فمن الذي غره؟ الذي غره الولي، لأنه هو الذي عقد. لكن المؤلف يقول إن وجد، فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غررت ولا خدعت، فإن ننظر هل الزوجة قد غرت؟ إن كانت قد غرت رجع عليها به، لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوج والولي، الزوجة والولي، يشمل الزوجة والولي. فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب، أنا ما علمت بالعيب إطلاقا، فهل يرجع الزوج على أحد؟ ها؟ أي نعم، لا يرجع، هو حقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد. لكن قد تقول كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم، يمكن قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم، هذا يمكن ألا تعلم ولا لا يمكن؟ ها؟ يمكن ألا تعلم، لأن الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه ما يستطيع ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذن هي لا تعلم، قلت والله ما علمت بهذا الشيء. والمغتسل يغتسل وحده أيضا، ما هو عند أحد، حتى نقول إذا لم تشاهده أنت شاهده من حولك، فهذا يمكن أن يوجد. وخلاصة الكلام الآن، إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لا مهر، سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة. والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر. طيب، إذا كان بعد الدخول والخلوة فله المهر كاملا، ويرجع به الزوج على من غره إن وجب. فإن كانت الزوجة قد أخبرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح يشترط على الزوج، نعم، ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟
الولي.
وإن كانت الزوجة لم تخبر الولي، نعم الزوجة لم تخبر الولي، فالغار الزوجة. وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور، وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد. وانتهى الوقت، ها؟ 5 دقائق. طيب
بارك
5 دقائق. نعم
قلنا أن إذا كان العيب من الزوج،
نعم،
فإن إذا كان فسق منها والعيب من الزوج فإنه عليه نصف المهر قبل الدخول الخلوة.
كيف؟
إذا كان الفسخ منها،
نعم،
لعيب بالزوج،
نعم،
قبل الدخول الخلوة فيتقارب نصف المهر.
أي نعم.
واستدلنا بالآية،
نعم،
لو قيل لنا شيخ إن الآية دليل علينا لا لا لا،
نعم،
لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن،
نعم،
الفاعل هو الزوج،
نعم،
طلق، وهنا الطلاق من الزوج أو من
الفسخ، نعم،
ونصحة لها،
نعم،
فلا معه.
أي لكنه غرها، غرها، فيكون كالمطلق.
إذا هذا باب التأديب.
أي نعم، باب التأديب وباب الواقع، لأنه لما كان هو السبب صار كأنه الفاعل. سبب تفسيرها أن فيه عيبا مكتوما.
هي لم تخسر بل هي الرابحة.
نعم.
هي الآن لم تخسر بل هي الرابحة.
لا أبدا، إلا خسرت. خسر، لأن بعض الناس إذا عقد على المرأة صارت من مرغوبة. نعم.
العيوب الصحيح كانها محدودة.
نعم.
فإن اختلف الزوج والزوجة.
إيه؟
هذا يقول أن هذا عيب، الزوج يقول أنه عيب، الزوج يقول لا هذا
يشتعل. يرجع لأهل الخبرة. يرجع لأهل الخبرة. ولا بعض الناس، نعم، مثل ما قلت. ربما مثلا يكون أنفه مثلا ليس مستقيما مفرطح يقول هذا عيب، أنا لو درت أن أنفه على هالصفة ما خطبت، وهو ليس بعيب. المهم يرجع لأهله. الدخول الجماع، نعم، محجوب. أنت 5 دقائق سريعة يا شيخ. نعم. ايش؟ تبين انه عني. طيب كيف الفصل؟ نعم نعم نعم. لمن؟ لكن الفراق قبل الدخول ما فيه إلا النصف. أبد، لا لا أبد، ما فيه إلا النصف. وفسخت قبل الدخول. أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت بزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر، وعلى القول الراجح لها المهر لأن الفسخ بسببه، لها نصف المهر، لها نصف المهر لأن الفسخ بسببه. وإذا علمت بعد الدخول، نعم. طيب والزوج يروح حقه
ويعود الزوج على من غره إن وجب.
طيب صح، إذا كان بعد الدخول فإن لها المهر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها المهر بما استحل من فرج في غير هذه المسألة. وإذا ويرجع الزوج به على من غره. طيب فإن لم يوجد غار، ولا لوراء للجميع، نعم، لا الولي ما أدري، وهي أيضا لم تعلم، كيف؟ شو؟
يرجع للزوجة.
الزوجة ما علمت، يعني هي ما غرت الزوج. وقد مثلنا بهذا وسنطلب منك المثال. ما في معلوم؟ يلا. لا إله إلا الله. 100,000 سلم في المهر ترفع عليها هكذا؟ ايش تقولون يا جماعة؟ صحيح؟ نعم صحيح، لأنه ما في أحد غره، والله عز وجل قد يقدر الخسران على شخص بأي سبب من الأسباب. طيب، هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم. طيب، ترى ما هو شرط بين كتفيها، لكن هذا المثال اللي ذكرنا. طيب، ممكن يكون في الظهر أيضا، الإنسان أحد منكم يستطيع أن ينظر إلى ظهره؟
لا
أبدا، إلا بمرأي، والإنسان ما راح يفتش. طيب، هذه صورة ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد. طيب، بارك الله فيك. ثم نعم لا، هو الفسخ ثابت، لكن الكلام على المهر، والفسخ له ذلك، لكن الكلام على المهر. فأما على المذهب المسألة واضحة، إذا فسخ قبل العقد قبل الدخول فإنه ليس له مهر، سواء فيها عيب أو ما فيها، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر مسألة من فرجها. والظاهر أن هذا ينبني على ما ذكرنا، سواء كان في الآخر عيب مثل أم لا. طيب، يقول رحمه الله: وإن والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة لا تزوج بمعيب ولو علم الولي بذلك، لأن هذا من خيانة الأمانة. فإذا علم الأب مثلا أن هذا الخاطب فيه عيب، وهو أنه لا يقدر على الجماع، فإنه لا يزوج الصغيرة ولو كانت بنته. لماذا؟ لأن هذا من باب خيانة الأمانة. وكذلك الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المؤلف ولو كان ذلك لمصلحتها، مثل أن نزوجها رجلا لا يستطيع الجماع، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تزوج. وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا رضيت إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة كما تعلمون لا يرغبها كل الناس، لكن يأتيها إنسان مثلا فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها، فهل من المصلحة أن لا تزوج؟ أن تزوج، من المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بالمعيب إذا كان العيب لا يتعدى إلى نسلها أو إلى ضرر فيها. فالذي يتعدى إلى النسل مثل البرص، والذي يتعدى إلى ضررها هي. أقول المجنونة تزوج معي بشرط أن لا يكون عليها في ذلك ضرر، أو وأن لا يتعدى عيبه إلى نسلها. طيب، هل تزوج بأجدم؟
لا،
يعني مجذوم، لأن هذا يتعدى إلى نفسها. لا، مو إلى نفسها، إلى نفسها هي ضرر، عليها ضرر، إذ أن الجذام مرض معدي. وهل تزوج بأبرص؟
يتزوج.
لا، لأن هذا يتعدى إلى النسل، يتعدى إلى النسل. الغالب أن البرص يكون وراثي. ف فعلى هذا نقول المجنونة ليست على ما قال المؤلف أنها لا تزوج بمعيب، بل نقول إذا اقتضت المصلحة أن تزوج بمعيب فإنها تزوج بشرط أن لا يتعدى ضرر العيب إليها أو إلى نسلها. مثال المتعدي إليها الجثام، والمتعدي إلى نسلها البرص، تمام. كذلك يقول الأمة لا تزوج بمعيب، وإن كان السيد يقول هذه أمتي أنا أزوجها من شئت، نقول لا يا أخي هذه أمانة فلا تزوجها بمعيب. وظاهر كلامه ولو كانت كبيرة ولو رضيت بعيب لا يتعدى ضرره، وهذا فيه نظر، بل إذا كانت كبيرة ورضيت بمعيب لا يتعدى عيبه لا يتعدى ضرر عيبه إليها فالصواب أن ذلك جائز، لأنه قد يكون عند الإنسان أمة لا يريدها ولا يشتهيها ولكنها شابة تطلب النكاح، فإذا تقدم إلى خطبتها أحد من الناس وفيه عيب لا يتعدى ضرره فما المانع من أن نزوجها، لأنها بالغة عاقلة رشيدة ترضى بهذا العيب. فتبين الآن أن الأمة فيها أيضا إيش؟ فيها تفصيل، كما أن المجنونة فيها تفصيل على القول الراجح. فإن رضيت الكبيرة وش نقول؟ الكبيرة العاقلة الحرة، لأنه سبق أن الصغيرة والأمة لا تزوج بمعيب مطلقا. إن رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بالمجبوب الذي لا يستطيع الجماع فلها ذلك ولا نمنعه. فإذا قال أبوها مثلا قال أنا أريد أن يكون لك أبناء وبنات، قالت ما عليك مني أنا أريد هذا الزوج، إما لعلمه أو ماله أو خلقه أو غير ذلك، ولا لا يستطيع الجماع، لكن تقول ما أريد الجماع، أنا أريد أن أتصل بهذا الشخص الذي أنا أرضاه، فهل يمنعها أو لا؟ لا يمنعها. لماذا؟ لأن الحق في الجماع لها، فإذا رضيت بزوج لا يجامع فلها ذلك. وقوله ما مجبوبا أو عنينا، الفرق بينهما أن المجبوب لا ذكر له مقطوع، ومثله إذا كان ذكره صغيرا لا يتوصل به إلى الجماع. وأما العنين فهو الذي له ذكر لكنه لا يستطيع الجماع. بل من مجنون ومجذوم وأبرص، يعني تمنع الكبيرة من هؤلاء الثلاثة. المجنون ليش؟
يضرب.
نعم، لأنه ربما يقتله مجنون، فإذا قالت أنا أريد هذا المجنون، امرأة إيش تبين بالمجنون؟ قالت أريد، هل لأبيها أن يمنعها من ذلك؟
نعم
يمنعها، لما في ذلك من الضرر عليها وربما ضرر على أولادها فيما بعد أيضا لو جاءت منه بأولاد. المجذوم كذلك له أن يمنعها، لو قالت إنها ترضى بالمجذوم الذي فيه مرض الجذام فقال وليها لا فله ذلك. لماذا؟ لأن الجذام مرض معدي، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة، والله عز وجل يقول لا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم. الأبرص كذلك تمنع، لو قالت الكبيرة العاقلة الحرة إنها تريد الأبرص تقول ما عليكم مني، قلنا لا، لأن هذا ينتشر إلى النسل، وهذا ضرر. فصارت الكبيرة العاقلة الحرة إذ إن رضيت معيبا لا يتعدى عيبه إليها ولا إلى نسلها إيش؟ فإنها لا تمنع. وإن كان يتعدى إليها كالجذام أو إلى نسلها كالبرص وكذلك المجنون لأنه يتعدى إليها فإنها تمنع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى علمت العيب أو حدث به يعني بعد العقد لم يجبرها وليها على الفسخ. الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذه قاعدة فقهية معروفة، الاستدامة أقوى من الابتداء. وقد دل على هذه القاعدة ثبوت بقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيب قبل الإحرام، ومنع ابتداء الطيب بعد الإحرام. الرجل المحرم لو أراد أن يتطيب بعد إحرامه أيمنع أو لا؟ اللهم اهدنا فيمن هديت. رجل محرم أراد أن يتطيب بعد الإحرام، هي بعد الإحرام بعد ما قال لبيك عمره أو لبيك حجة، فقال أنا أجد رائحة كريهة فأريد أن أتطيب، يمنع. طيب رجل آخر تطيب قبل عقد الإحرام وبقي الإحرام وبقي الطيب بعد إحرامه، نقول يجب أن تزيل الطيب؟ لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. هنا نقول المرأة إذا تزوجت برجل عاقل ثم جن، صابه جن نسأل الله العافية، هل يجبرها وليها على الفسق؟ لا. امرأة أرادت أن تتزوج مجنونا هل يمنعها؟ لماذا قلنا في الأول لا والثاني قلنا يمنع؟ لأن الأول استدامة نكاح والثاني ابتداء نكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا واضح، وتشهد له السنة في مسألة طيب المحرم. نعم انت الوقت.
شيخ بارك الله فيكم، لو غاب ولي المرأة الأقرب ثم زوجها ولي الثاني لها ثم أتى ووجد مجنون وهو زوج بأصل مجنون، فهل له أن يطلقها منه؟
لا،
هذا احتمال.
لكن الولي الأبعد زوجها على وجه شرعي ولا غير وجه شرعي؟
نعم غابت قريبة مقرر.
طيب إذن النكاح صحيح الآن وهي راضية المرأة ولا غير راضية؟
راضية
خلاص النكاح صحيح. نعم إيش؟ إيش فيه؟ ها علم الجذوم هو الذي أصيب بمرض الجذام، عرفت الآن؟ ما عرفت المجذوم؟ الذي أصيب بمرض الجذام. نعم طيب الجذام هذا مرض معدي، تقرح في الأعضاء، وأكثر ما يقع في الأعضاء الرقيقة مثل الأبط والثندؤتين وما شابه ذلك، مرض تتقرح الأعضاء منه ويدب على بقية الجسد حتى يقطع الإنسان، وهو سريع السريان وسريع الانتشار. ولهذا قال العلماء يجب على السلطان أو من ينوب منابه أن يعزل الجذماء في مكان خاص لئلا يتعدى جذامهم إلى الأصحاء، وهذا ما يعرف عندنا في الوقت الحاضر بالحجر الصحي. إيش؟ بالحجر الصحي. عرفت الآن ولا لا؟ فمن هو المجذوم؟ كيف تجيبني بما أنكرت علي بالأول؟ طيب مرض الجذع ما هو؟ نعم أحسنت. نعم الذي قال لا عدوى ولا طيئة هو الذي قال فر من المجذوب فرارك من الأسد. فعلى هذا لا بد من أن نجمع بينهما. الجمع بينهما قال العلماء إن المراد بالعدوى المنفية هي العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، بمعنى أنه لا بد أن ينتقل المرض إلى الصحيح، وهذا ليس كذلك. وأما فر من المجذوم فهذا أمر بتوقي الأسباب، توقي أسباب المرض. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة أورد عليه الأعرابي إيرادا حقيقيا، فأجاب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بجواب مقنع، قال يا رسول الله كيف لا عدوى والجمل الأجرب يأتي إلى الإبل في الصحراء كأنها الرمل، يعني من حسنها ونقائها ثم تجرب، وهذا صحيح ولا صحيح؟ طيب كيف نقول لا عدوى؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن أعدى الأول، يعني من الذي أتى بالجرب له؟ معروف من هو؟ الله عز وجل. فالذي ينقل العدوى إلى الصحيح الله عز وجل، وإذا شاء لم ينقله. واضح؟ طيب
شيخ بالنسبة إذا غضب أقل غضب يعني يتغير ويمكن غضبه؟
لا لا هذا مو محق بالمجموع. ليش؟ لأن الغضب له سبب، وقد لا يوجد السبب، والمجنون نسأل الله العافية جنونه ثابت لسبب ولا لسبب،
لكن يخرج عن طوره إذا غضب.
كثير من الناس يخرج عن طوره لا سيما بالوقت الحاضر، بالوقت الحاضر الناس لا يصبرون. كان الناس عندهم بالأول صبر على وتحمل على الأمور المخالفة لهواهم، أما الآن لا يصبرون، مجرد ما يحصل أدنى مخالفة تجده يغضب غضبا شديدا. لو تعطيه الزوجة الشاهي لكنه مر شوي على طول أنت بالطلاق الثلاث، نسأل الله العافية. هذا شيء مجرد يعني نسمع عنه من كثر من يستفتين بهذا السبب، يقول ليش أنت؟ قال الله صار بيني وبين النزاع، جيت من الدوام متعب قلت سوي لي شاهي، جابت لي شاهي مر. نعم هذا موجود. فالغضب الآن لا تستنكر الغضب، نسأل الله العافية، كثرة في الناس لأنه ما عندهم تحمل ولا صبر.
الوقت انتهى.
انتهى الوقت. طيب ناخذ درس.
ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقر، وإن كانت ممن لا تجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقر، وإلا فسخ، ومتى كان المهر صحيحا أخذت، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر مثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبقنا في باب العيوب أن من النساء من يمنع من التزوج بالمعيب، يعني لا يزوجن بمعيب مطلقا. فمن هي؟ والمجنون، صح. ومن النساء من تمنع من التزوج بمن هو معيب بعيب مخصوص. نعم.
وهي الكبيرة ذرية.
تمنع.
لا ما تمنع.
أنا أسأل نقول من تمنع؟
تمنع إذا كان العيب يتعدى إليها أو إلى ذريتها.
مثل
الجذام أو البرص.
نعم. صح. طيب لكن لو رضيت بذلك ووليها تركها. تركها. يعني يلزم بأن يمنعها، يلزم. توافقون على هذا؟ لكن المسألة هي هذه الكبيرة، تزوجت بمعيب، هل يملك وليها أرادت أن تزوج، هل يملك وليها أن يمنعها؟ الكبيرة مطلقا، ها؟ مطلقا يمنعها من كل معيب، ها؟ مثل وغيره والجنون. طبعا الجنون غالب يتعدى. والثالث أجل، ما هي العيوب التي إذا رضيتها الكبيرة أقرت على ذلك؟ أو عنينا، لأن الجماع حق لها، فإذا رضيت بإسقاطها فلها ذلك. طيب، إذا وجد العيب بعد العقد وهو مما يتعدى، فهل يجبرها على الفصل؟
لا يجبرها
كذا؟ امرأة تزوجت إنسانا سليما وبعد ذلك حصل به برص، هل يجبرها وليها على أن تفسخ؟ لا. أنا أسألك لا ولا نعم؟
لا.
التعليل بعدين. لا يجبرها؟ لماذا؟ والاستدامة أقوى من الإكتفاء. هو يمنعها ابتداء، لكن إذا حصل هذا الشيء بعد العقد فإنه لا يجبرها. لكن هل لها أن تفسخ هي؟ سؤال لك.
نعم.
لهذا.
إذا كان عيب.
لأن العيب إذا حدث بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ كما سبق. أما نكاح الكفار فاستمع إليه. يقول حكمه كنكاح المسلمين. حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في إيش؟ في الصحة وما يترتب عليه. فإذا تزوج الكافر امرأة صارت زوجته، يحل له جماعها، وأولادها منه أولاد شرعيون، وتحرم عليه أمها، ويحرم عليه ابنتها إذا كان قد دخل بها، وكذلك هي يحرم عليها أبوه وجده وابنه وإن نزل. المهم أن نكاح الكفار في الصحة وما يترتب على النكاح كنكاح المسلمين، ولهذا أطلق المؤلف فقال حكمه كنكاح المسلمين ولم يستثن شيئا. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم الرجل ومعه أهله ولا يسأله، لا يقول كيف عقدته، بل يبقيه على ما هو عليه ويجري عليه أحكام النكاح الصحيح. هذا دليل. التعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا، لأننا لو عملنا بغير ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام وفوضى عظيمة في الأنساب وغير الأنساب. لهذا كان حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من صحة أو فساد أو مهر أو مصاهرة أو غير ذلك. لكن يقول مؤلف ويقرون على فاسده بشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يقرون على فاسده بهذين الشرطين: إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وإذا لم يرتفعوا إلينا. فما لو تزوج مجوسي ابنته، نسأل الله العافية، ولم يرتفع إلينا، هل نفرق بينهما؟ تزوج بنته يا جماعة، لأنه يعتقد صحة هذا. المجوس يعتقدون صحة نكاح المحارم، فإذا تزوج ابنته ولم يرتفع إلينا ما لن نتركه، لا نفرق بينهما. لماذا؟ لأنهم يعتقدون صحته. ولو تزوج يهودي بنته وهو تحت ذمتنا هل نفرق؟ ليش؟ لأنهم لا يعتقدون صحته. إذ أن نكاح المحارم عند اليهود والنصارى كنكاح المحارم عند المسلمين. هذا نفرق بينهم لأنه تحت رعايتنا ويلزمنا أن نؤاخذه بحكم دينه. إذن هل يقر الكافر على نكاح فاسد؟ الجواب نعم، بشرطين: أن يعتقد صحته، والثاني أن لا يرتفع إلينا. طيب، فإن أتونا قبل عقده، يعني ترافعوا عندنا قبل عقده، عقدناه على حكمنا. نعم، لأن الله يقول إن جاءوك فاحكم بينهم بالقسط وهو الشرع. فإذا جاءونا عند عقده وجاءنا مجوسي يقول اعقدوا لي على بنتي،